بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله
الطاهرين. لا زال الكلام في مواضع الوجود حتى الخبر. وصلنا إلى الموضع الرابع. الموضع الرابع: ما لو كان المبتدأ مصدرا وكان له خبرا وأريد أن يؤتى بعد خبره بحال لهذا المصدر، ولكن هذه الحال أغنت عن الخبر وحصلت الفائدة التي كانت مرجوة من الخبر، ووجد دليل يدل على حذف الخبر، فتحقق الشرطان وهما وجود الدليل ووجود ما يسد مسد الخبر، فحكمنا بوجوب حذف. مثال ذلك: ضربي العبد مسيئا، فضربي مبتدأ وهو مصدر، طبعا وهو مضاف، ياء مضاف إليه، والعبد مفعول به لضربه، وخبره هو أصل الوجود والوجود العام، لأن المراد ضربي زيد أو زيدان إنما يكون حاصلا في وقت كون زيدا مسيئا، أو ضربي العبد إنما يكون حاصلا في وقت كون هذا العبد مرتكبا للإساءة. فالمراد الإخبار عن أصل ثبوت الضرب في وقت إساءة العبد، فالخبر هو الوجود العام، والوجود العام يكفي في الدلالة عليه التعبير عن الحدث، والضرب دل على وقوع الحدث فيكون مغنيا، عفوا، فيكون دليلا على أن خبره هو الوجود. ثم عندما جاءت الحال كانت بمثابة تقييدا لوجود الضرب بزمن الإساءة، فأغنت عن الوجود العام فجاز حذفه بل وجب. إذن خلاصة المطلب أنك في قولك ضرب العبد مسيئا، بما أن الخبر هو أصل الوجود، أصل الحصول، أصل الوجود العام، فهناك دليل يدل عليه ولو لم يذكر في الكلام، وهذا الدليل هو صرف ومجرد الإخبار عن الضرب، مجرد قولك ضربي أي حاصل، لأن الوجود العام يكفي في الدلالة عليه إثبات أي حدث، لأن أصل الوجود يثبت بأي حدث وجودي، والضرب حدث وجودي فيصلح لأن يكون دالا على الوجود العام. فينبغي لحد الآن أن نقول بجواز الحذف، شرط الجواز وهو الدليل على المحذوف حاصل موجودا، ولكن حكمنا بالوجوب لأن الحال عندما أتت أخرجت ضربي عن كونه اسما لا يكتفى به، عن كونه اسما لا فائدة فيه، لا تتم الفائدة به، فإن مسيئا عندما جاءت حصلت الفائدة التي كانت مرجوة منها خبر، إذ لا فرق في تمامية الفائدة بين أن تقول ضربي حاصلا وبين أن تقول ضربي مسيئا، في كلتا الحالتين تحصل الفائدة وتتم ويحصل السكوت على الكلام، فشرط الجواز متوفرا وشرط الوجوب متوفرا، فلذلك حكمنا بالوجوب. ففي هذه الحالة العرب لا تجيز أن يقال ضربي حاصل مسيئا، ضربي حاصلا مسلا. طبعا هنا يوجد كلام لم يتعرض له الشارح، أن هذه الحال حال من أي شيء؟ ما هو صاحب هذه الحال؟
العبد.
هل صاحب هذه الحال هو العبد أم شيء آخر؟ هناك رأيان بين النحاة. رأي أن هذه الحال حال من نفس العبد، ورأي آخر يقول هذه الحال ليست حالا من نفس العبد، وإنما هي حال من ضمير الفاعل الراجع إليه، لأن تقدير الكلام ضرب العبد إذا كان مسيئا فكان فعلا ماض وهو هنا تام، فيأخذ فاعلا ولا يأخذ اسما وخبرا، وله فاعل مستتر تقديره هو، وهذا الفاعل إلى أين يعود؟ يعود على العبد. والحال حال من هذا الضمير المستتر وليست حالا من نفس العبد، وهذا هو الصحيح، ولا يصح الرأي الأول. السؤال لماذا؟ ألا من شاء منكم فليراجع.
الثاني هذه حال من ضمير مستتر في ايش؟ في ماذا؟
ضمير مستتر في كان المحذوفة، أصله ضرب العبد إذا كان مسيئا، وكان تامة وليست ناقصة، ولا لو كانت ناقصة مسيئا لم تكن حالا وإنما كانت خبرا. ففيها فاعل، وهذا الفاعل ضمير مستتر مفسر بالعبد. فهناك رأي يقول بأن هذه الحال وهي مسيئة لا يصح أن تكون حالا من العبد، وإنما هي حال من الضمير المستتر في كان. طبعا والمحققون من النحاة على هذا الرأي. السؤال لماذا؟ لماذا لا يصح للعبد أن يكون هو صاحب الحال؟
لكن إذا قدرت إذا كان
كان خبرها أين يكون؟ قلنا كانت تامة، كانت تامة تأخذ فاعلا لا تأخذ اسما وخبرا، مثل كان، كانت تقول كان زيد أي وجد.
شيخنا يمكن يقال ما أدري إذا كانت تامة هي تفيد له الكون العام، الكون العام أقول له الكون التام، العام أقول مفاده كانت تامة، ونحن الآن استفدنا الوجود الخبر بالخبر هو الكون العام، يعني استفدناه من الجملة في من المصدر وهو الضرب، فربما يكون مثلا هذا الحال يكون بدلا عن ذلك الخبر الذي فيه مفاد الكون العام.
هذا لا يدل على لزوم التقدير،
فالأصل المقدر
طبعا هذا الكلام المصنف ذكره، لكن هو لم يذكر، لم يبين السبب في أنه لماذا يجعلون مسيئا حالا من الضمير المستتر في كان، مع أننا نستطيع أن نجعلها حالا من نفس العبد. إذن خلاصة المطلب، طبعا تأملوا إلى الغد، إذا ينبغي أن تحصلوا جوابا، إذا ما حصلتم جوابا نذكر. إذن خلاصة المطلب أنه يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ مصدرا وكان بعد هذا المصدر حالا، وكان هذا الحال حالا من ضمير مستتر يعود على مفعول ذلك المصدر. ففي هذه الحالة يجب حذف الخبر، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا تكون تكون الحال صالحة لأن تكون هي الخبر. أما لو كانت صالحة لأن تكون هي الخبر ففي هذه الحالة لا يلتزمون بوجوب حذف الخبر. إذن الحال الواقع بعد المصدر قسمان، أو الحال الواقع بعد المبتدأ قسمان. حالا كلاهما حال، كلاهما منصوب على الحليم، لكن إحداهما تصلح لأن تقع خبرا له والأخرى لا تصلح لأن تكون خبرا له. مثال ما لا يصلح لأن يكون خبرا: ضرب العبد مسيئا، فإن الإساءة ليست خبرا لنفس الضرب لأن هذا ليس هو مراد المتكلم. المسيء صفة للمضروب وليست حكما يمكن أن نحكم به على نفس الضرب، وعلى هذا الأساس فهي أجنبية عن المبتدأ فلا تصلح لأن تكون خبرا عنه، فالشرط متوفرا فلذلك قلنا بوجوب الحذف. الصنف الثاني من الحال: الحال التي يجوز فيها أن تقع خبرا، كما مثل له بزيد قائما، فإن قائما حال من الضمير المستتر في فعل محذوف تقديره ثبت، زيد ثبت قائما، زيد ثبت قائما أو وجد قائما. وإذا قارنا بين هذه الحال وبين المبتدأ نجد أن المبتدأ موصوف بهذه الحال حقيقة لأن الوصف لغيره، فإن زيد هو المتصف بالقيام، إن زيدان هو المتصف بالقيام، وعلى هذا الأساس فهذه الحال كان يجوز فيها أن تقع خبرا. إذن ما أدري، واضح الفرق بين ضرب العبد مسيئا وبين زيد قائما؟ في زيد قائما القيام الموصوف بالقيام خارجا من هو؟ زيد الذي هو المبتدأ. والحال حتى تكون حالا لصاحبها يجب أن تكون صفة له، والخبر أيضا حتى يكون خبرا عن المبتدأ يجب أن يكون خبرا عنه حقيقة، يجب أن يكون من أوصافه حقيقة. فبما أن القيام هو من أوصاف زيد حقيقة فيمكن أن يكون حالا له ويمكن أن يؤخذ في بعض الأحيان خبرا عنه، إذن له الصلاحية لأن يكون حالا له وله الصلاحية لأن يكون خبرا عنه. في هذه الحالة، في هذه الحالة لا يلتزمون بوجوب الحذف، في هذه الحالة لا يلتزمون بوجوب الحذف. الآن ما الذي يمكن أن يقال في تعليل ذلك وتبريره؟ ربما يمكن أن يقال هكذا، أن هذه الإعلان يقبل أو لا يقبل نتيجة تعليل يذكر، أن هذه الحال ما دام فيها الصلاحية لأن تكون خبرا عن المبتدأ فهي ليست أجنبية عنه، فهي ليست أجنبية عنه، وإذا لم تكن أجنبية عنه وجب أو لم يجب ذكره، عفوا لم يجب حذفه. إذا لم تكن أجنبية عنه لم يجب حذفه، بخلاف ضرب العبد مسيئا. في مسيئا الحال مغايرة للخبر لأن الحال لا تصلح لأن تكون خبرا للضرب، فعندما حصلت الفائدة وهي أجنبية عنه وجب حذفه. أما ما نحن فيه هذه الحال صالحة لأن تكون خبرا فليست أجنبية عنه، فلم يكن ذكرها ذكرا لأجنبيا أغنى عن الخبر، فلم نلتزم بوجوب حذف الخبر. الآن هذا تعليل يمكن أن يذكر، هل يقبل أو لا يقبل هذا موكول لكم، تجدون تعليلا أفضل من ذلك هذا جيد. على كل حال وإلا فالمدرك السماح حينئذ لو صح أنه سمع مثل زيد قائما، لأن هذا غير مسلم من عند جميع النحويين، وإنما حكاه الأخفش عن بعضه. على كل حال إذا لحد الآن المورد الذي ذكرناه ما هو؟ القدر المتيقن من موارد وجوب الحذف هنا ما هو؟ أن يكون المبتدأ مصدرا وبعده حالا، وهذه الحال لا تصلح لأن تكون خبرا له. لماذا؟ لأنها صفة في الحقيقة لمفعول المصدر وليست صفة لذات المصدر الذي هو المبتدأ. مثال آخر يندرج في هذه المسألة لكن لا ينطبق عليه عنوان، نقول المبتدأ ليس مصدرا وإنما هو اسم مضاف إلى المصدر، في الجملة فيها مصدرا لكن المصدر ليس هو المبتدأ وإنما هو مضاف إليه، والمضاف هو المبتدأ، وبعد هذا المصدر الذي هو مضاف إليه جئنا بأي شيء؟ جئنا بحالة، وهذه الحالة لا تصلح لأن تكون خبرا. ففي هذه الحالة أيضا يأتي نفس الكلام، أنه يوجد ما يسد مسد الخبر وهو هذه الحال، لأنها أجنبية عن نفس الخبر، فيصدق أننا أتينا بشيء أجنبي عن الخبر وأن هذا الشيء الأجنبي قد سد مسده فتحقق شرط الوجوب فالتزمنا بوجوب الحذف. بينما شوف في مثل زيد قائما، زيد قائما قائما بما أنه صحيح هو حال وليس خبرا، لكنه بما أنه كان يصلح لأن يكون خبرا، بما أنه كان يصلح لأن يكون خبرا، فنحن لم نأتي بشيء أجنبي جعلناه يسد مسد الخبر، ربما يكون هذا قبل الحالية كان هو الخبر فتحقيقه للفائدة من باب أنه كان هو الخبر لا من باب أنه نحن حذفنا الخبر وأتينا بدلا منه بشيء آخر أجنبي عنه هو الحال وسدت مسده كيفما كان. الآن هذا المورد إذن المبتدأ ليس مصدر لكن المصدر موجود في الكلام، وهذا المصدر ما هو؟ مضاف إليه أضيف إليه المبتدأ، وجيء بعد هذا المصدر بحالا وهذه الحال لا تصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ، كما تقول أو كما قال الناظم في البيت: أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، يعني أنا في أحسن موارد بياني للحق، كيف أحسن أشكال بياني للحق ما هو؟ الشكل الذي أقرن الحق فيه بالحكم، الذي أنيط الحق فيه بالحكم، أربط الحق بالحكم، يعني آتي في خلال بياني للحق بالحكم المتعارفة، الأمثال المتعارفة. يعني هناك أشكال للتبليغ، شكل من التبليغ يخلو من الحكم، شكل من التبليغ يقترن بالحكم، أيهما أتم تبييني للحق؟ أحسن موارد تبييني للحق والشكل الأول المقرون بالحكم. هنا في هذه الجملة لدينا مصدر وهو تبيين، لكن المصدر ليس مبتدأ وإنما المبتدأ أتم الذي أضيف إلى المصدر أضيف إلى تبيين، فأتم مبتدأ أفعل لفظي مرفوع، تبيين يا مضاف إليه وهو المصدر طبعا وهو مضاف والياء مضاف إليه، والحق مفعول به لتبيين ومنوطا حال
من الحق،
حال من الفاعل المستتر في كان، هذا الفاعل الذي يعود على الحق نفس الكلام، يعني أتم تبييني الحق إذا كان منوطا بالحكم وكان تاما وليس ناقصا، يعني هي مثل الأفعال العادية لها فاعل وليس لها اسم وخبر، فعل تام وليس فعلا ناقصا، ففيها ضمير مستتر وهو يعود على الحق والحال حال منه، من هذا الضمير مستتر. يعني عندما نقول حال من كذا، هذا الذي بعد من يكون هو صاحب الحال. ونلاحظ هنا أن منوطان لا يصلح لأن يكون خبرا عن أتم، لأن الذي أنيط بالحكام ما هو؟ الحق أو بيان الحق. أما الأتمية ليست هي التي أنيطت بالحكام، الأتمية هي حكمنا على الحق المقرون بالحكام بأنه أتم. إذن هي أتان، فإذن المنوطان الذي بمعنى مربوطان مقترنان ليست صفة للأتمية حتى تكون خبرا له. شوف هناك قاعدة عامة، أنه حتى يكون شيء خبرا عن شيء أو نعتا لشيء أو عطف بيان لشيء أو حالا لشيء، ينبغي أن يكون في حقيقة الأمر محمولا عليه، في حقيقة الأمر وصفا له. الآن الأتمية هل هي التي يحمل عليها ذهنا أنها هي المنوطة بالحكام؟ الذي أنيط بالحكام هنا ما هو؟ الحق الذي بيّنه المتكلم أو نفس بيان الحق. على كل حال ليس المبتدأ هو الذي يتصف بهذه الحال، فهذه الحال لا تصلح لأن تكون خبرا له، فتأتي فيأتي الكلام متقدم أنه يكون حذف الخبر واجب، يكون حذف الخبر واجبا تقديره أتم تبيين الحق حاصلا إذا كان منوطا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نقرأ. لأنه كما رأينا في زيد قائما، الحال إذا لم يكن المبتدأ مصدرا، إذا كان ذاتا فيصلح لأن يكون صاحب الحال، بينما إذا كان مصدرا في كثير من الأحيان لا تصلح الحال أن تكون خبرا عنه، فلذلك قيد بكونه مصدرا. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا وبعد هذا المبتدأ حال، وهذه الحال ماذا فعلت؟ سدت من سد الخبر. ما معنى سدت من سد الخبر؟ يعني الآن إذا قلت ضربي وسكت هل يحسن السكوت عليه؟ لا. إذا قلت ضربي حاصلا وسكت هل يحسن السكوت عليه؟ نعم، مبتدأ وخبر. طب لو فرضنا أنه حذفنا الخبر وقلنا ضربي، نعود إلى حكم الأصل أنه لا فائدة ولا يحسن السكوت، لكن عندما أتينا بمسيئة نلاحظ أن العرف يقبل منا هذا الكلام ويحسن منا السكوت على هذا الكلام ولا ينتظر كلاما آخر، هذا يدل على أنه اكتفى بالحال عن الخبر المحذوف. فلذلك نقول إن الخبر المحذوف، إن الخبر حذفه واجب. إذن وبعده حال، وهذه الحال سدت ما سد الخبر في حال أنها لا تصلح لأن تكون خبرا، جملة حالية وهي لا تصلح أن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا. لماذا يحذف وجوبا؟ أولا لدليل يدل عليه، شرط جواز الحذف متوفر. ما هو شرط جواز الحذف؟ أن يكون هناك دليل يدل على محذوف. أين الدليل هنا؟ نقول ما دام وضع الضرب في موضع الابتداء فإذا هو يريد أن يخبر عن أصل حصوله، والمفروض أن الخبر هو أصل الحصول والوجود، فلو حذفناه يكون المصدر متضمنا له. أنت عندما تقول ضرب العبد أوقعت الضرب على العبد، إيقاع الضرب على العبد يستلزم وقوع الضرب خارجا فيستلزم وجوده، وصول أثر الضرب من الضارب إلى المضروب فرع ماذا؟ فرع تحقق الضرب. وعلى هذا الأساس فالدلالة العقلية تثبت لنا وجود الخبر، فهناك ما يدل على المحذوف بعد حذفه، فشرط الجواز متوفرا. الذي بقي ماذا؟ أنه هل يوجد ما يسد ما سده أو لا؟ قلنا الحال هي التي تسد ما سد الخبر. إذن فيحذف الخبر وجوبا ليس فقط لسد الحال ما سده كما قد يتوهم من العبارة، بل لتوفر شرط الجواز أولا، لكن هذا مفروغ عنه، لأنك عندما تبحث عن أن الحذف واجب أو ليس بواجب فقد فرغت عن أصل جوازه. الإنسان لا يبحث عن وجود شيء، عن وجوب شيء، إلا بعد إحراز أنه ليس ممنوعا منه. مثلا الآن الذي يتوهم أو الذي يبحث عن وجوب الصلاة عليه وعدم وجوب الصلاة عليه، قد فرغ في مرحلة مسبقة عن أن الصلاة ليست محرمة، ولا لو كان يحتمل أنها محرمة كان يبحث أولا في أنها هل هي محرمة أو مباحة، هل هي ممنوع منها أو ليست ممنوعا منها، كيفما كان لسد الحال ما سده، وذلك نحو ضرب العبد مسيئا، فضربي مبتدا والعبد معمول للضرب المصدر، ومسيئا حال سدد ما سد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضرب العبد اذا كان مسيئا. شوف قدر اذا كان مسيئا. نعم، اذا في الجمله التي يراد منها الاستقبال مستقبل تقدر اذا كان، في الجمله التي يقدر فيها التي تريد فيها المضي تقدر بدل اذا تقدر اذ، لان الفرق بين اذا واذ في ان اذا تعين الفعل الواقع بعد اذا للشرط الاستقبالي، بينما اذ للشرط الماضي. اذا ضرب العبد اذا كان مسيئا، اذا اردت الاستقبال، يعني اذا اردت ان تقول انا انما اضرب عبيدي او انما ساضرب عبيدي في المستقبل، ما متى؟ فيما لو اساء. وان اردت المضي فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا، يعني أنا لم أضرب عبدي إلا عندما كان يسيء. فمسيئا حاله من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد، حالا من أي شيء؟ من الضمير المستتر في كان، عندما قال ضمير مستتر يعني كان ماذا؟ فعل تام وليس فعلا ناقصا، لأن غير الفاعل لا يستتر، فهذا الضمير المستتر فاعل، وكان الذي ترفع فاعلا انما هي كانت تامه لا كان الناقص. حال من الضمير المستتر في كان، هذا الضمير ما هو مرجعه؟ الى اين يعود؟ يعود الى الحد الذي هو المذكور. هنا سؤال انه لماذا كان الضمير العائد على العبد هو صاحب الحال ولم يكن نفس العبد هو صاحب الحال؟ معنى لو جعلنا نفس العبد صاحب الحال لسلمنا من الحاجه الى تقدير، لم نكن بحاجة يرحمكم الله، لم نكن بحاجة حينئذ إلى أي تقدير، نقول مسيئا حاله من العبد انتهى الكلام. لماذا تقدر إذا وكان وفاعلا مستترا ثم تقول بأن هذه الحال حال من هذا الفاعل المستتر؟ هذا يحتاج إلى إبراز للنكتة، فراجعوا. طبعا هم ذكروا راجعوا، لأن يعني الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. هذا احتمله بعضهم لكن رد عليه تراجع المسألة. ونبه المصنف بقوله وقبل حال. نعم، الآن شوف عبارة المصنف كيف عبر عن هذا المورد، وقبل حال لا تكون خبرا عن مصدر وإن يفد فآخرة. نعم الآن أو أنا دمجت بين بيتين. وقبل حالا لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر. قبل حالا يعني احدث الخبر وجوبا، قبل حالا هذه الحال لا تصلح لأن تكون خبرا، خبرا عن شيء عن المبتدأ الذي حذفت خبره، كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. أتى بمثالين، مثال لي المبتدأ المصدر ومثال لي ما كان المصدر موجودا في الكلام لكنه ليس هو مبتدأ. إذن واحترز بقوله أو نبه المصنف بقوله وقبل حالا على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدد مسد الخبر كما تقدم تقريره. إذن الخبر أين نقدره؟ نقدره قبل الحال أو بعد الحال؟ نقدره قبل الحال. لماذا نقدره قبل الحال؟ هذا يرتبط بالمسألة التي نريد أن نبحث عنها، أنه لماذا قدرنا إذا كان مثلا أو إذا كان، هذا يرتبط بهذه المسألة. واحترز بقوله لا يكون خبرا حال لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور. نحو ما حكى الأخفش من قول العرب زيد قائما، فزيد مبتدأ والخبر محذوفا والتقدير ثبت قائما. وهذه الحال كما نلاحظ تصلح لأن تكون خبرا. كيف نعرف صلاحيتها أو عدم صلاحيتها لأن تكون خبرا؟ نقول إذا كانت تحمل عليه ذهنان، إذا كانت قابلة لأن تحمل عليه ذهنان بحسب مراد المتكلم، فهي إذن صالحة لأن تكون خبرا عنه، وإلا فهي ليست صالحة لأن تكون خبرا عنه. إذا لم تكن من أوصافه حقيقة فإذن هي ليست خبرا عنه. فزيد مبتدأ والخبر محذوفا والتقدير ثبت قائما. وهذه الحال تصلح لأن تكون خبرا، لأنك تقول زيد قائم ولا يختل المعنى، زيد قائم ولا يختل معنى، لا زال القيام، لا زال القيام موصوفا أو وصفا بزيد، فلا يكون الخبر في هذه الحالة واجب الحذف. وهذا بخلاف ضربي العبد مسيئا، فإن الحال فيه لا تصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيئا، لأن الضرب ليس هو المسيء، المسيء هو العبد، ولذلك ضرب، لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء، لأن الإساءة فعل اختياري فلا تصل إلا عن العاقل. نحن عللنا أو ذكرنا تعليلا يمكن أن يقال في سبب عدم وجوب الحذف في هذه الحالة، كيفما كان والمضاف إلى هذا المصدر يعني الذي بعده حال لا يمكن أن تكون خبرا عنه، حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبيين الحق منوطا بالحكم. طبعا وهناك أمثلة أخرى واردة عن العرب، هذا مثال مصنف، كما يقولون مثلا أكثر شربي السويق ملتوتا، فإن الملتوت هو السويق شرابا، فهو ليست الأكثرية وليس نفس الشرب. إذا نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، فأتمه مبتدأ وتبييني مضاف إليه، والحق مفعول لتبييني لأنه مصدر، ومنوطا حال سدت مسد خبر أتم الذي هو المبتدأ، والتقدير أتم تبييني الحق إذا كان في المستقبل أو إذ كان في الماضي منوطا بالحكم. ثم يقول ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا، وقد عدها هو بنفسه في غير هذا الكتاب أربعة، يعني ذكرها في غير هذا الكتاب وأوصلها إلى أربعة، فتكون موارد وجوب حذف الخبر أربعة، وموارد وجوب حذف المبتدأ أربعة. طبعا ذكر أكثر من ذلك في الكتب المطولة. الآن ما هي هذه المواضع التي ذكرها في غير هذا الكتاب؟ يتعرض لها الشرح. الموضع الأول النعت المقطوع إلى الرفع. لدينا باب في اللغة العربية اسمه باب التبعية، ونقرأ أحكامه فيما نسميه بالتوابع. والتوابع هي ما لا تستقل بحكمها الإعرابي، وإنما تلحقها الأحكام الإعرابية بتبع ما جيء بها لأجلها، بتبع أسماء متقدمة عليه، كما تقول جاء زيد وعمر، زيد اكتسب الرفع من فاعليته للمجيء، أما عمر فاكتسب الرفع بتبع زيد، هو فاعل في المعنى لكنه لم يتسلط عليه الفعل مباشرة، فرفعه مكتسب من ناحية ما جيء به لأجله وهو زيد، لأن زيد احتاج إلى شريك في المجيء، أراد المتكلم أن يخبر عن وجود شريك لزيد فجاء بعمر، فعمر تابع، وهو طبعا التبعية هنا من قبيل العطف، هناك تبعية، التبعية لها أشكال، تبعية في باب العطف، تبعية في باب البدل، تبعية في باب النعت، في باب عطف البيان، في باب التوكيد. مثلا جاء زيد نفسه، زيد اكتسب الرفع بالفاعلية، نفسه ليس فاعل، من أين اكتسب الرفع؟ من تبعيته لزيد. حالة التبعية هذه هناك ظاهرة أخرى ثابتة عن العرب أيضا تنافيها وتعاكسها وتهدمها، وهي التي نعبر عنها بحالة القطع. القطع ما معناه؟ أن تأتي إلى هذا الاسم الذي يعرب بالتبعية، أن تأتي إلى هذا الاسم الذي هو تابع للغير، فتزيل عنه حالة العبودية والتبعية للغير وتجعل له حكما مستقلا، فبعد أن كان تابعا صار له حكم مستقل، بعد أن كان ملحقا بجملة متبوعه الآن صار من جملة أخرى وصار له حكم بحسب موقعه في تلك الجملة الأخرى. وأكثر موارد التبعية باب النعت، كما يقال مثلا تقول جاء زيد الكريم، يجوز هنا في إعراب الكريم أن نقول بأنه نعت لزيد، فالرفع فيه رفع على تبعيه. ويجوز أيضا احتمال آخر أن تقول جاء زيد، زيد فاعل، الكريم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فبعد أن كان نعتا ماذا فعلنا به؟ قطعنا عن حالة التبعية ولم نعد نعترف بتبعيته لزيد، وإن كان لا زال وصفا له في المعنى، لكننا وجعلناه من جملة أخرى، وحكمه الذي أخذه أخذه بسبب الموقعية التي حل فيها في تلك الجملة الأخرى، فهو هنا مرفوع لأنه خبر لا لأنه استمد رفعه من الموصوف من المنعوت، فإنه لم يعد نعتا وتابعا له، وإنما صار خبرا لمبتدأ في جملة أخرى. هذا يعبر عنه بحالة القطع. والقطع شكلان، قطع إلى الرفع وقطع إلى النصب. القطع إلى الرفع هو عندما يكون الشيء الذي تقدره يقتضي رفع النعت المقطوع، كما رأينا في المثال الذي بين أيدينا. نحن عندما قطعنا النعت هنا عن التبعية قدرناه من جملة أخرى، هذه الجملة الأخرى ما هي؟ جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر. ما هي موقعية هذا النعت في هذه الجملة؟ أنه خبر. فهنا قطعناه عن حالة التبعية إلى الرفع. حتى يكون مثال أوضح نأتي بمثال آخر. مثلا مررت بزيد الكريم، الكريم نعت، إذا أردنا الجر من أين نشأ؟ لم يدخل عليه حرف جر ولا هو مضاف، نشأ من التبعية. إذا نريد أن نقطعه إلى الرفع كيف نقول؟ مررت بزيد الكريم. ليش الكريم؟ لأن الذي قدرناه في جملة صار فيها هذا النعت مبتدأ، هذا النعت خبر له، وإذا كان النعت خبرا له فحكمه ما هو؟ أن يرفع. فقطعنا عن حكمه التبعي الذي هو الجر في المثال أو الرفع في المثال الأول إلى رفع آخر أصيل ناشئ من عنوان الخبرية الذي تلبس به هذا النعت بعد أن دخل في الجملة الأخرى، ولم يعد رفعا أو جرا أو نصبا تبعيا، صار حكما أصيلا. إذن هذا القطع إلى الرفع. وأما القطع إلى النصب فعلى تقدير أعني أو أخص أو أمدح. مثلا الحمد لله الحميدة، أي الحمد لله أعني الحميدة، كان أصله الحمد لله الحميد، فالحميد نعت أو عطف بيان للإسم الكريم، ولكننا بعد القطع جعلناه من جملة أخرى، لكن هذه الجملة الأخرى التي قدرناها جملة فعلية يتصدرها فعلا، هذا الفعل يحتاج إلى مفعول به، مفعوله هو هذا الذي كان معتن، فلذلك نصب. إذن القطع تارة يكون إلى الرفع وتارة يكون إلى النصب. إذا عرفنا ذلك نأتي إلى محل الكلام. متى يكون النعت المقطوع من موارد وجوب حذف المبتدا؟ إذا كان مقطوعا إلى الرفع أو إلى النصب؟ إلى الرفع، لأنه لو كان مقطوعا إلى النصب لا يكون إلا بتقدير جملتان فعلية، وفي الجملة الفعلية لا يوجد مبتدا وخبر أصلا، خارج تخصصا عما نحن فيه، خارج موردا وموضوعا ومحلا عما نحن فيه. فالذي ينفعنا والذي يدخل في محل البحث خصوص ما كان نعتا مقطوعا إلى الرفع. فيقال هنا المبتدا محذوفا وجوبا تقديره ما هو السبب في وجوب حذف المبتدا؟ وجوب الحذف إلى ماذا يحتاج؟
دليل.
إلى دليل على المحذوف وهو موجود. وهو موجود. لماذا هو موجود؟
زائد.
المفروض أن مرجعه مذكور. مرجع الضمير ما هو؟ مثلا مررت بزيد الكريم، أي بزيد هو الكريم، هو مرجعها مذكور في الكلام وهو زيد، فمرجعها يصلح لأن يدل عليه، ولا سيما أن الكريم مرفوعا فلا يكون مرفوعا إلا على تقدير مبتدأ. وعلى هذا الأساس فيوجد ما يدل على المحذوف فشرط الجواز متوفر. الذي بقي ما هو؟ لماذا حكمتم بالوجوب؟ لماذا حكمتم بالوجوب؟ طبعا هنا لا يوجد ما سد مسد المبتدا، يعني في باب الخبر الخبر يتوقع منه ان يؤدي الفائده لذلك يؤتى به. لذلك نقول لا يجب حذفه الا عندما
يوجد
ما يسد مسد. المبتدا لم يؤت به كي يتمم فائده ثانيه، المبتدا تتمم فائدته لانه يؤتى به هو ليتمم فائدة كانت موجودة في الكلام. من دون المبتدأ لا فائدة، العرش أولا ثم نقش. فإذا بأي شيء نعلل الوجوب؟ نقول لو ذكرنا الضمير وهو هو لما علمنا أن هذا من باب القطع عن التبعية. لو قلنا مررت بزيد هو الكريم، مررت بزيد هو الكريم، الظاهر عرفا من هذه الجملة ما هو؟ أن الجملة الإسمية التي هي هو الكريم نعت لزيد، لا أنه كان لدينا نعت مفرد ونحن قطعناه إلى الرفع. طبعا لماذا نصر على بيان أن النعت مقطوعا على الإشارة إلى قطع النعت عن حالة التبعية؟ لأنهم يقولون قطع النعت فيه من التوكيد ما ليس في إبقائه نعتا، فحتى نبقى نشير إلى أنه يوجد نعت مقطوع في الكلام ماذا نفعل؟ لا نذكر الضمير، يلتزمون بعدم ذكر الضمير تمييزا بين موارد النعت الجملة وبين موارد النعت المقطوع. يعني الآن لو ذكرنا الضمير من قال لنا أن هذا أصله نعت مقطوع، أن هذا أصله نعت ثم بعد ذلك قطعناه عن النعتية وعن التبعية إلى حالة الخبرية؟ من يدلنا على ذلك؟ لا يوجد دليل يدل على ذلك، فيلزم الإخلال بالغرض المقصود للمتكلم وهو إفادة التوكيد، فما دام مخلا بالغرض فذكره مخل بالغرض فيكون واجبا، فيكون حذفه واجبا. اقرأ. نعم يقول الآن نقرأ. الأول النعت المقطوع إلى الرفع. طبعا النعت دعنا نبقي القراءة إلى مورد اللحظ لأنه انتهى الوقت والحمد لله. حروف القطع، القطع في مثل أعني يراد منه البيان، في مثل أخص يراد منه التوكيد، في مثل أمدح مثلا يراد منه المدح، في مثل مثلا أدم يراد منه الذم، وهذا هذه معاني قابلة النعت المقطوع يقبل لإفادتها سواء كان بجملة إسمية أم كان بجملة فعلية. فلو أننا ذكرنا الضمير لا يعلم أن المورد مورد مدح أو مورد ذم، ولذلك نحن قطعنا عن النعتية إلى حالة الجملة، فينتفي ما دل على إرادة هذا المعنى، والذي أدى إلى ذلك هو ذكر الضمير، فنلتزم بوجوب حذفه حتى لا نخل بالغرض.